Allah, El Ya Allah.
مستمعي الكرام، أحييكم وأدعوكم الآن للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الأربعاء 13 من شهر آذار عام 2002، فأهلا وسهلا بكم. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى عرض خاص للأخبار العراقية يقدمه الزميل ناظم ياسين. وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين، ومنها تحذيرات عربية لنائب الرئيس الأمريكي من ضرب العراق. مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي تدعو جميع الدول إلى التعامل بجدية مع موضوع العراق. تحذير بريطاني جديد للعراق، وروسيا تدعو إلى تسوية سلمية للمسألة العراقية. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ولقاءات ورسائل صوتية ذات صلة. وتستمعون سيداتي وسادتي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية من إعداد وتقديم الزميل ميخائيل ألندرينكو، وتشارك في القراءة ولاء صادق. اليوم ستلتقون مرة أخرى مع أكرم أيوب في حلقة معادة من برنامج مفاهيم، وسيكون موضوع اليوم إدارة الأزمة، والمتحدث هو الأستاذ عادل درويش. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام، أتمنى لكم أوقات طيبة مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ختم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني محادثاته في منتجع شرم الشيخ مع الرئيس حسني مبارك مساء اليوم. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده قبل قليل، ذكر مبارك أن الرئيس صدام حسين سوف يوافق على عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. ولمزيد من التفاصيل اتصلنا بمراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي وافانا بالتفاصيل التالية.
اختتم الرئيس المصري حسني مبارك مباحثاته مع نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني، وقد اعلن الرئيس المصري حسني مبارك انه سوف يستقبل في الفترة القادمة موفدين من قبل الرئيس العراقي صدام حسين ليبحث معهم عودة المفتشين الدوليين الى بغداد. وقال الرئيس مبارك اننا سوف نحاول القيام بكل ما في وسعنا لادخال المفتشين، كما اعلن انه سوف يناقش هذا الأمر في اجتماعات القمة العربية المقبلة في بيروت، ومن المقرر أنهم سيتلقوا ردا يشمل موافقة من الرئيس العراقي صدام حسين، وإذا لم يقبل سنعود للمتابعة مرة أخرى على حد تعبيره. وقال أيضا الرئيس المصري حسني مبارك، قال في تصريحاته الصحفية أننا نبذل كل الجهود الممكنة لأن تدعم العراق لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال أنه تم مناقشة هذا الموضوع مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وقال أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام القيادة العراقية على أرضها. وبينما قال الرئيس مبارك ذلك، لم يتطرق نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى المسألة العراقية على الإطلاق.
أواصل مستمعين الكرام تقديم موجز الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. وصل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم الدوري إلى بيروت اليوم قادما من دمشق. وكالة أنباء عالمية أفادت بأن الدوري وصل برفقة وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي في أول زيارة لمسؤول عراقي رفيع المستوى إلى لبنان منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وبيروت في العام الماضي. وكالة رويترز نقلت عن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي قوله إثر اجتماعه مع الرئيس اللبناني إيميل لحود إن التهديد الذي يواجه العراق هو تهديد ضد الأمة العربية بأسرها وسوف يناقش في القمة العربية المقبلة بحسب تعبيره. هذا وأفيد بأن الدوري سيتوجه أيضا إلى القاهرة حيث سيجتمع الخميس مع الرئيس حسني مبارك. نقل عن وزير الخارجية القطري قوله اليوم إنه ينبغي على جميع الدول العربية في الخليج بما فيها الكويت أن تجري محادثات مباشرة مع العراق تؤدي إلى استئناف العلاقات بينها وبين بغداد، لكن الكويت رفضت هذه الدعوة. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تصريحه لصحيفة الرأي العام الكويتية اليوم بأن العراق هو دولة عربية ارتكبت خطأ باحتلالها الكويت وإن هذا الخطأ قد انتهى بحسب تعبيره. وأشار الوزير القطري إلى ضرورة حل المشاكل بين الدول الخليجية والعراق عن طريق المحادثات المباشرة، لكن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح علق على دعوة الوزير القطري بالقول إن موقف الكويت واضح، ورغم أننا نحترم وجهة نظر الشيخ حمد إلا أننا لا نتفق معها بالضرورة بحسب ما نقل عنه. ذكرت وكالة فرانس بريس أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعرب لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني خلال لقائهما مساء الثلاثاء في عمان عن مشاعر القلق من احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق وما سيترتب عليها من انعكاسات سلبية. حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الرئيس صدام حسين من أن بريطانيا تنظر في شأن القيام بعمل ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى أن سترو كان يتحدث في مجلس العموم البريطاني وإلى أنه أعرب عن إدانته لما دعاه بمثابرة العراق على تطوير أسلحة الدمار الشامل. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام وأهلا بكم في جولتنا هذه على تطورات الشأن العراقي كما تناقلت تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. يضم الملف موضوعات عدة من بينها تحذيرات عربية لنائب الرئيس الأمريكي من ضرب العراق وديك تشيني غادر عمان إلى شرم الشيخ. مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي تدعو جميع الدول إلى التعامل بجدية مع موضوع العراق. بريطانيا تحذر الرئيس العراقي من أنها تنظر في أمر القيام بعمل ضده، وروسيا تدعو إلى تسوية سلمية للمسألة العراقية. ونستمع في الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب إلى مجموعة أخرى من الموضوعات والرسائل والتعليقات واللقاءات ذات العلاقة. نبدأ الملف العراقي اليوم بمحور الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، حيث يحتل موضوع العراق جزءا أساسيا كما تفيد الأنباء منها. وكالة فرانس بريس أشارت إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعرب لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني خلال لقائهما مساء الثلاثاء في عمان عن مشاعر القلق من احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق وما سيترتب عليها من انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة. وأفادت مصادر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله عبر لتشيني عن قلق الأردن من نتائج أي ضربة محتملة للعراق وخطورة ذلك على أمن المنطقة واستقرارها، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل لكافة المشاكل العالقة مع العراق بالحوار والطرق السلمية. وحرص العاهل الأردني في الأيام القليلة الماضية التي سبقت اجتماعه وتشيني على التحذير أكثر من مرة من النتائج الكارثية التي ستتعرض لها المنطقة في حال توجيه مثل هذه الضربة. وبعيد وصوله إلى العاصمة الأردنية المحطة العربية الأولى في إطار جولته في المنطقة، عقد تشيني جلسة مباحثات مع الملك عبدالله تمحورت حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمسألة العراقية إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية. وعقد الملك وتشيني في البداية جلسة ثنائية مغلقة قبل أن ينضم إليهما أعضاء وفدي البلدين بحسب مصادر الديوان الملكي الأردني. وفي كلمة قصيرة له لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري قبيل لقائه والملك عبدالله، أكد تشيني تصميم واشنطن على العمل على تصفية الإرهاب وكذلك على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن جولته الحالية تهدف إلى التشاور مع زعماء المنطقة حول التعاون من أجل مكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز السلام وفرص المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية. وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن واشنطن عازمة على العمل على وضع حد للعنف المأساوي بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعلى إعادة الطرفين إلى عملية تفاوض منتجة. وأضاف تشيني: سأناقش أيضا تحديات أخرى للاستقرار الإقليمي والتهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل علينا جميعا. وتتهم الإدارة الأمريكية بغداد بأنها لا تزال تمتلك هذه الأسلحة، وهو ما ينفيه العراق بقوة. ووصف تشيني الأردن بأنه قوة للسلام تقف ضد العنف في هذه المنطقة. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
عبر العاهل الأردني الملك عبد الله عن أمله بالتوصل إلى حل لكافة المشاكل العالقة مع العراق بالحوار والطرق السلمية، وأعرب عن قلق الأردن من نتائج أي ضربة محتملة للعراق وخطورة ذلك على أمن المنطقة واستقرارها. وشدد الملك خلال استقباله لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني على أهمية الدور الأمريكي في إنجاح مساعي إنهاء دائرة العنف بما يمهد لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح. وأشار الملك الذي اجتمع بشكل منفرد مع تشيني قبل أن ينضم إليهما الوفدان الأردني والأمريكي، أشار إلى أهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن وأثرها الإيجابي في تحقيق التنمية المستدامة. وكان رئيس الوزراء علي أبو الراغب في استقبال تشيني في أول عاصمة عربية يزورها خلال جولته التي ستقوده إلى 9 دول عربية بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل. وفي المطار العسكري أدلى تشيني بتصريحات قال فيها:
We will confer as well about other challenges to regional security and the threat that weapons of mass destruction pose to all of us.
قدمت إلى المنطقة لبحث الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز مسيرة السلام العربية الإسرائيلية وخطر أسلحة الدمار الشامل. ومن المناسب أن تبدأ هذه المهمة في الأردن، إذ أنه والولايات المتحدة تربطهما علاقات ثنائية قوية وثابتة. إن الولايات المتحدة تقدر عاليا المساعدة والتعاون اللذين تلقاهما تحالفنا من قبل الملك والشعب الأردني، حيث قام الأردن بافتتاح أول مستشفى ميداني في أفغانستان، كما سعى الأردن لأن يكون قوة سلام ضد العنف في هذه المنطقة. وكما أوضح الرئيس بوش بشكل جلي، فإن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للمساعدة على إنهاء العنف المأساوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعودة الجانبين إلى عملية المفاوضات. وخلال هذه الجولة أتوقع مباحثات صريحة حول القضايا الملحة التي تواجه المنطقة والعالم المتحضر بأكمله. ولم يشر تشيني في تصريحاته الصحفية إلى العراق بشكل صريح، ولم يسمح للصحفيين بتوجيه أي أسئلة. ومن جانبه قال رئيس الوزراء علي أبو الراغب إن الأردن يتطلع إلى مباحثات مثمرة مع تشيني وبما يخدم ويعزز العلاقات الممتازة والخاصة بين الأردن والولايات المتحدة. وتحدث أبو الراغب عن الدور الأمريكي في العملية السلمية، لكنه لم يشر إلى مهمة تشيني المتعلقة بالخطوة التالية في الحرب الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. هذا وغادر تشيني عمان صباح اليوم متوجها إلى القاهرة. وبعد مغادرته أدلى وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر بتصريحات قال فيها أن مباحثات تشيني تناولت الموضوع العراقي، وأن الملك عبد الله تحدث بصراحة محذرا من مغبة أي هجوم عسكري على العراق ومبينا المخاطر التي ستصيب المنطقة إذا حدث ذلك. وأعلن المعشر أن الأردن لم ينقل أي أفكار عراقية إلى تشيني، وأنه ليست هناك رسالة واضحة لواشنطن من العراق. هذا وغادر الملك عبد الله اليوم أيضا في زيارة لإسبانيا والمكسيك والولايات المتحدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نائب الرئيس الأمريكي غادر الأردن صباح اليوم ووصل إلى شرم الشيخ للاجتماع بالرئيس المصري حسني مبارك. وتعد زيارة تشيني إلى عمان المحطة العربية الأولى في جولة بدأها الأحد بزيارة لندن، وتشمل 9 دول عربية إلى جانب تركيا وإسرائيل. ومن المتوقع كما تقول وكالة فرانس بريس أن يسمع تشيني الرسالة نفسها من الرئيس المصري حول التدخل الأمريكي في الصراع العربي الإسرائيلي والمعارضة الشديدة لأي ضربة على العراق. وكالة فرانس بريس ذكرت أن اندفاع الدبلوماسية الأمريكية حول مسألة الشرق الأوسط قد أثارت القلق العربي من كون واشنطن وتفاديا للمخاطر الناجمة عن حربين في الوقت نفسه تحاول تهدئة الجبهة الفلسطينية قبل بدء عملياتها ضد العراق. أما وكالة أسوشيتد بريس للأنباء فقد أعادت إلى الذاكرة نجاح الزيارة إلى المنطقة التي قام بها تشيني عندما كان وزيرا للدفاع لحشد التحالف لإخراج العراق من الكويت. أما في الوقت الحاضر فإن نائب الرئيس الأمريكي لم يعد باستطاعته الحصول على الاستجابات المتحمسة التي حصل عليها سابقا ضد العراق، على الرغم من بقاء الزعامات العربية مع تغييرات طفيفة تشمل تولي الأبناء أو الأخوة للسلطة على حالها منذ حرب الخليج. وقالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن البلد الوحيد الذي من المحتمل أن يرحب علانية بالهجوم الأمريكي على العراق هو الكويت. ونقلت عن الكويتي فؤاد الهاشم الذي يكتب عمودا في صحيفة الوطن الكويتية تمنياته بأن تفتح الكويت موانيها وأراضيها لمساعدة الأمريكيين، لأن الضربة تعني خلاص العراقيين من صدام حسين. كما نقلت الوكالة عن فيصل الشايح وهو نائب ليبرالي أن الكويتيين لا يريدون إلحاق الأذى بالعراقيين العاديين، لكنهم يؤيدون تغيير النظام الذي ألحق الأذى بشعبه. وكالة أسوشيت بريس نقلت أيضا عن محمد السيد سعيد مدير مكتب صحيفة الأهرام المصرية في واشنطن إشارته إلى أن ضرب العراق في الوقت الحاضر سيكون شبيها بعمل انتحاري، لافتا إلى أنه لا يتوقع خروج الجماهير إلى الشوارع احتجاجا على ضرب العراق، لكنه يتوقع حدوث شرخ تام بين الأنظمة وبين الشارع العربي. الأجواء المصرية قبل معرفة نتائج مباحثات تشيني مع الرئيس مبارك تستمعون إلى تفاصيلها في التقرير التالي من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
وصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني صباح اليوم إلى سيناء، وبدأ زيارته بجولة تفقد خلالها القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة في سيناء، ثم قام بجولة في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء. ومن المقرر أن تبدأ مباحثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك في الساعة 5 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة. وبحسب المصادر الأمريكية هنا فإن المسألة العراقية ستكون محورا رئيسيا في مباحثات تشيني مبارك. وقد أجرينا اللقاء التالي مع الخبير السياسي المصري منصور عطية وسألناه أولا عما ذكرته المصادر الأمريكية وتقييمه لما يمكن أن تكون عليه هذه المباحثات في الشأن العراقي. وقال منصور عطية:
في تقديري أن الزيارة التي يقوم بها تشيني نائب الرئيس الأمريكي تأتي في إطار الجولة التي يقوم بها في عدد من الدول العربية وغير العربية، وهذا التوجه الأمريكي وفي هذا التوقيت بالذات وضع على رأس جدول الأعمال تشيني قضية العراق، ولا يوجد قضية أخرى يمكن أن يناقشها تشيني، خاصة وأن الحملة الدولية التي كانت قد بدأتها الولايات المتحدة على ما تسميه بالإرهاب الدولي تستند أساسا على عدة محاور معروفة ومعلنة، من بينها ما أطلقت عليها أخيرا محور الصر، والعراق أحد محاور الصر من وجهة النظر الأمريكية. غير أن المباحثات التي سيجريها تشيني اليوم مع الرئيس الأمريكي ستصطدم بالموقف المصري الذي هو موقف عربي وإسلامي معلن من رفض ضرب العراق أو توجيه ضربة عسكرية له، نظرا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إحداث انقسام في التحالف الدولي المناهض للحملة على الإرهاب.
أستاذ منصور، لوحظ أن السفارة الأمريكية في القاهرة أعلنت أمس الأول أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية متفقتان في أن العراق لم ينفذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي وأنه مطالب تنفيذ هذه القرارات.
في الحقيقة أن الموقف المصري أو الموقف العربي بشكل عام يرى أن هناك ضرورة لأن تقوم العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، غير أن هذا لا يعني أن هناك موافقة على الإقدام على ضربة عسكرية. الموقف العربي والموقف المصري متفقان على ضرورة إجراء حوار، وأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى التوصل للخروج من أزمة العراق التي تهدد المنطقة واستقرارها.
في دور التصريحات التي أدلى بها أمس عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والتصريحات التي أدلى بها أيضا أحمد ماهر، الأول قال أن الدول العربية ضد ضرب العراق وأن هذا موقف مجمع عليه، والثاني قال أن مصر مستعدة لمناقشة أي موضوع ولكن القضية الفلسطينية ستكون هي على رأس جدول الأعمال. هل هذا رد على زيارة تشيني؟
فأعتقدي أن هذا نوع من الرد، حيث أن الحديث الذي ردده موسى أكده أكثر من مرة، فموسى أعلن موقفا عربيا مجمعا عليه وهو فعلا مجمعا عليه منذ قمة عمان. وأما ماهر فماهر حين يطرح موضوع القضية الفلسطينية فأنه يريد بالتالي أن يوجه رسالة بأن مصر ترى أن جدول الأعمال يجب أن يوجه في اتجاه القضية الحقيقية القضية الفلسطينية، وبين أن الموقف العراقي معروف مسبقا، على العراق أن ينفذ قرار مجلس الأمن ولكن لا بد من الالتزام بالحل السياسي والدبلوماسي الذي بدأ بالفعل بين الأمم المتحدة والعراق منذ فترة قصيرة بفضل جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية.
الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري، شكرا لك.
شكرا لكم.
ومن المنتظر أن تنتهي الاجتماعات المصرية الأمريكية الليلة، ويغادر تشيني مصر غدا الخميس. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد أعلن أمس عقب استقباله السفير الأمريكي بالقاهرة ديفيد والش، أعلن أن الدول العربية ترفض رفضا قاطعا توجيه ضربة عسكرية إلى العراق أو استهداف أي دولة عربية في إطار الحملة الأمريكية الدولية ضد الإرهاب. وقال موسى أنه لا يصح أن تكون الدول العربية جزءا من أي عملية عسكرية، وأن هناك إجماعا عربيا بنسبة 100% على هذا الموقف. ووصف موسى تصريحات الشيخ محمد صباح السالم وزير الدولة الكويتي بأن الدول العربية تنفذت الصداء للاتفاق على استئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة، وصفها بأنها حديث مسؤول وإيجابي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في هذا السياق يشغل العراق رأس أولويات الرئيس الأمريكي جورج بوش. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع تصريحات مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كونداليسا رايس حول هذا الموضوع، ووافانا بالتقرير التالي.
حاولت كونداليسا رايس مستشارة الرئيس جورج بوش للأمن القومي تخفيف حدة التصريحات التي صدرت عن العاهل الأردني أمس، والتي قال فيها إن أي هجوم على العراق سيكون له تأثيرا سلبيا على الحرب ضد الإرهاب وسيزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. كونداليسا رايس مستشارة الرئيس جورج بوش للأمن القومي.
He will certainly talk about Iraq, but I think that people need to get out of their minds the kind of image of Secretary of Defense Richard Cheney, who went in the fall of 1990 in advance of imminent action against Iraq.
ليس من العدل القول إن كل حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة يعارضون بشكل كامل أي تصرف ضد العراق. ولكن هؤلاء الحلفاء يقولون لنا إنهم يرغبون في أن نتوخى الحذر ويؤكدون أنهم يفهمون طبيعة التهديد الذي يشكله العراق على المنطقة. أنا أريد أن أوضح أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد أن الوقت قد حان لاستخدام القوة المسلحة ضد العراق، وأود أن أؤكد أننا ما زلنا في مرحلة التفاوض والتشاور مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة. ولكن الرئيس بوش أوضح بجلاء أن استمرار الوضع الحالي في العراق أمر غير مقبول، ولا يمكن أن نتجاهل ماذا فعل العراق خلال السنوات العشر الماضية، ولا نستطيع أن نعتبر أن نظام صدام حسين نظام يمكن الثقة به وأنه لن يطور أسلحة الدمار الشامل. وهذه هي المشكلة التي يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل معها بجدية وفي أسرع وقت ممكن.
وأكدت كوندليسا رايس في لقاء مع شبكة بي بي اس الأمريكية أن إدارة الرئيس بوش لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بخصوص استخدام القوة المسلحة ضد العراق، كما أكدت أن نائب الرئيس ريتشارد تشيني لا يحمل معه إلى المنطقة خطة عسكرية لمهاجمة العراق.
Ultimately, the United States believes that regime change in Iraq is going to be best for the Iraqi people and for the region.
من المؤكد أنه سيبحث الشأن العراقي، ولكن أعتقد أن الناس يجب أن تزيل من أذهانها صورة وزير الدفاع ريتشارد تشيني الذي توجه إلى المنطقة في خريف عام 1990 لتنسيق المواقف قبل بدء حرب تحرير الكويت. فالرئيس بوش لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بخصوص استخدام القوة المسلحة ضد العراق، ونائب الرئيس تشيني سيتشاور مع حلفائنا في المنطقة. ولكن من الواضح أن الرئيس بوش لفت أنظار المجتمع الدولي أن الوضع الحالي في العراق غير مقبول، وأن نظام صدام حسين ما زال يهدد جيرانه وشعبه والأمن الدولي، ولذلك فإن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، ونائب الرئيس تشيني سوف يبحث مع حلفائنا في المنطقة ما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة لتغير هذا الوضع، ولكنه لا يحمل قرارا من الرئيس جورج بوش باستخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد العراق.
ويقول جاري السيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لعمل عسكري ضد الرئيس صدام حسين، ولكن ذلك سيستغرق حوالي عام كامل.
And probably not until next year. So there's a lot of things that can happen between now and then.
لا أعتقد أننا سنرى هجوما أمريكيا على العراق قبل الخريف القادم أو ربما قبل العام القادم. وهناك كثير من الأمور التي يمكن أن تحدث بين الآن وذلك الوقت. وأعتقد أن الكرة الآن في ملعب العراق. ويجب أن يقدم العراق تصورا يسمح بعودة مفتشي الأسلحة الممنوعة. وذلك من أجل تجنب الهجوم الأمريكي. وأرى أننا بدأنا في مشاهدة الاستعدادات الأمريكية لهذا الهجوم، وأعتقد أن صدام حسين يفهم ذلك.
هذا وأكدت كوندليسا رايس أن إدارة الرئيس جورج بوش ما زالت تعمل على التخلص من نظام الرئيس صدام حسين.
I think it's not fair to say that our friends and allies have said that they're unequivocally opposed to any particular action against Iraq. What they've said is that they want us to be cautious.
في التحليل النهائي فإن الولايات المتحدة تعتقد أن تغير نظام الحكم في بغداد سيخدم مصلحة الشعب العراقي ودول الجوار. ولكن من الواضح أن عودة المفتشين الدوليين وممارستهم أعمالهم بحرية وبدون أي معارضة عراقية وإجراء عملية تفتيش حقيقية وليس بشروط صدام حسين سيكون خطوة في الطريق الصحيح. وأنا لا أستطيع أن أحكم على جدية العراقيين في المفاوضات الأخيرة مع كوفي أنان، ولكنني أستطيع أن أقول إن العراقيين حاولوا وضع عدد كبير من القضايا على طاولة البحث بدلا من التركيز على تنفيذ التزامهم بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل.
ومن المتوقع أن يسعى نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد شيني لتركيز انتباه القيادات السياسية في المنطقة لخطورة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، ولكن تصاعد عمليات العنف في الضفة الغربية وغزة سوف يزيد من صعوبة مهمة نائب الرئيس ريتشارد شيني. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الرئيس العراقي صدام حسين من أن بريطانيا تنظر في شأن القيام بعمل ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشارت إلى أن سترو كان يتحدث في مجلس العموم البريطاني، وإلى أنه أعرب عن إدانته لما دعاه بمثابرة العراق على تطوير أسلحة الدمار الشامل. وقال سترو أن النظام العراقي يمثل تهديدا كبيرا للأمن الدولي والإقليمي بسبب مواصلته تطوير أسلحة الدمار الشامل، وأن المجتمع الدولي يطالب بشكل عاجل بتشجيع العراق على الموافقة على عودة المفتشين التابعين للأمم المتحدة وتركهم يقومون بعملهم من دون عوائق. وأضاف سترو أن على بريطانيا عدم استبعاد إمكانية القيام بأعمال معينة في حالة عدم امتثال صدام حسين للقانون الدولي، مؤكدا على وجوب توخي الحذر وأن يكون أي عمل من هذا النوع متناسبا مع خطورة التهديد، إضافة إلى وجوب أن يلقى الدعم من المجتمع الدولي. وأشار سترو إلى وجود دلائل قاطعة ضد العراق في هذا الخصوص، مشيرا إلى تقارير فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة والتي كشفت عن وجود 4000 طن من المواد الكيميائية استخدمت في إنتاج الأسلحة، ووجود 610 طن من المواد استخدمت في إنتاج غاز الأعصاب والذخائر. على صعيد آخر، كرر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم معارضة روسيا لأي تدخل مسلح ضد العراق، وقال إنه سيزيد الوضع في المنطقة تفاقما، إذ أفاد أن روسيا تدعو بحزم إلى تسوية سياسية للوضع المتعلق بالعراق على أساس قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وتتكاثر الشائعات حول إمكانية تدخل أمريكي ضد العراق الذي تعتبره واشنطن نواة محور الشر. ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء عن إيفانوف قوله فيما يتعلق بمختلف السيناريوهات العسكرية التي يكثر الحديث عنها في هذه الآونة، فإن كل واحد منها لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع في المنطقة وزيادة صعوبة إيجاد تسوية في العراق. إيفانوف أشار إلى أن روسيا تدعو بقوة إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الأمم المتحدة، وشدد على عدم قيام روسيا بإجراء مشاورات أو مباحثات سرية حول الموضوع، وأن الموقف الروسي كان واضحا ولا لبس فيه. وأعرب إيفانوف عن ترحيبه بالمباحثات بين العراق والأمم المتحدة وعن أمله بمواصلتها، مشيرا إلى أن تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن يجب أن يقود إلى رفع العقوبات عن هذا البلد. ودعا وزير الخارجية الروسي الدول الأخرى أن تعمل مع روسيا على البحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حل سياسي باعتباره الطريقة الوحيدة والسليمة في تسوية الأوضاع المحيطة بالعراق والمنطقة ككل. وكالة إيتار تاس الروسية وفي تقرير آخر لها نقلت أيضا عن سيرجي كورتينوف نائب رئيس الجمعية الروسية للشؤون الخارجية بأن المهمة الملقاة على عاتق روسيا هي منع الولايات المتحدة من القيام بعمل انفرادي ضد العراق. من ناحيته، رد العراق على التهديدات والتصريحات باقتراب الموعد لضربه. وكالة فرانس بريس نقلت عن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان قوله إن الشعب العراقي على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلده ضد أي هجوم أمريكي. وأشار رمضان إلى أن الشعب العراقي بجميع فئاته مستعد للدفاع عن تراب الوطن الغالي، وقادر على دحر كل المخططات الإمبريالية والصهيونية. وكالة فرانس بريس التي نقلت الخبر عن وكالة الأنباء العراقية ذكرت أن رمضان أضاف بأن الشعب العراقي هو اليوم أكثر قوة وشجاعة من أي وقت مضى، وقد أثبتت السنوات الماضية قدرة الشعب على إفشال أي مخطط إرهابي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تنفيذه بالتعاون مع حلفائها الأشرار، داعيا الجماهير العربية إلى النظر بإعجاب وتقدير لدور الشعب العراقي في مواجهة الأعمال العدوانية الأمريكية على حد تعبيره. تصريحات رمضان هذه جاءت لدى استقباله وفدا مصريا يشارك في المؤتمر السابع للقوى الشعبية العربية المعقود في بغداد للتضامن مع العراق. وفي هذا السياق أيضا حذرت جريدة العراق من أن ضرب العراق، مؤكدة على أن الزيارة التي يقوم بها ديك تشيني إلى المنطقة تأتي لهذا الغرض، سيقود إلى إلهاب المنطقة بأسرها. وفي نشاط عراقي آخر، وصل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم إلى بيروت حاملا رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين، والتقى بالرئيس اللبناني أميل لحود. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يلقيها مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي.
في أول زيارة لمسؤول عراقي بهذا المستوى إلى لبنان منذ سنوات عدة، زار بيروت اليوم نائب الرئيس العراقي عزة الدوري حاملا رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين إلى الرئيس اللبناني أميل لحود، قيل أنها تتعلق بالقمة العربية والملف العراقي المطروح عليها. ورافق الدوري وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي ووفد دبلوماسي. وفي قصر بعبدة استقبل الرئيس اللبناني عزة الدوري والوفد المرافق، وبحث معه في العلاقات اللبنانية العراقية وشؤون القمة العربية والتهديد الأمريكي بشن حملة عسكرية في العراق. وبعد اللقاء تحدث الدوري للصحفيين فدعا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أعلن أنه سيترأس وفد العراقي إلى القمة العربية بدل الرئيس العراقي صدام حسين. وعند الثانية التقى نائب الرئيس العراقي رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وجرى البحث في سبل توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الحريري استقبل قبل لقائه الدوري السفير الأمريكي في بيروت فانسنت باتل لمدة ساعة، قال السفير بعدها أنه بحث في الاستعدادات الجارية للقمة العربية. نائب الرئيس العراقي عزة الدوري كان وصل إلى الحدود اللبنانية السورية قادما من دمشق قبل ظهر اليوم، وكان في استقباله عند نقطة الحدود وزير الدولة اللبناني بشارة مرهج ممثلا رئيس الجمهورية، ليتوجه بصحبة الوفد مباشرة إلى القصر الرئاسي للقاء لحود. وتشكل بيروت المحطة الثالثة في جولة الوفد العراقي رفيع المستوى بهدف حشد تأييد عربي للموقف العراقي خلال القمة العربية القادمة، بعد أن زار كل من عمان ودمشق اللتين سمع فيهما موقفا رسميا رافضا لتوجيه أي ضربة للعراق، فيما سمع في دمشق رفضا لتغيير النظام العراقي الحالي. ويرى مراقبون هنا أن الجولة تأتي في إطار تحرك دبلوماسي مضاد للتحرك الأمريكي الذي يمثله نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، الذي يزور المنطقة بهدف ما قيل أنه حشد تأييد عربي إقليمي لضربة عسكرية أمريكية ضد الحكومة العراقية. وكانت مصادر رسمية أعلنت قبل وصول الدوري إلى بيروت أن المسؤول العراقي لن يوقع أي اتفاقية اقتصادية مع لبنان خلال زيارته هذه، بل أن زيارته تقتصر على الجانب السياسي لعرض وجهة النظر العراقية حيال القمة العربية والتحضير لعمليات عسكرية أمريكية في العراق. ويتزامن التحرك الدبلوماسي العراقي مع نشاط يصب في الاتجاه ذاته تشهده بيروت غدا، إذ سيعقد مؤتمر تنظمه وساطة لبنانية قريبة من الحكومة العراقية تحت شعار من أجل قمة عربية تحمل انتفاضة وتواجه التهديد والعدوان. وقالت مصادر مقربة من المنظمين أن المؤتمر سيبحث في التهديد الأمريكي بشن عمليات عسكرية ضد العراق، فيما كانت هذه الأوساط عادت للتو من بغداد بعد عقد مؤتمر تضامني مع الجانب العراقي، إضافة إلى ندوة حول العلاقات اللبنانية العراقية. الدوري والوفد المرافق لها غادروا بيروت بعد ظهر اليوم متوجهين إلى القاهرة. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وفي خبر عراقي آخر، اتهم العراق الولايات المتحدة بعرقلة عقود بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركات أجنبية لشراء معدات تستخدم في قطاع الكهرباء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث عراقي باسم دائرة الكهرباء أن العقود الموقوفة تمثل الثلث من إجمالي العقود الموقوفة. يذكر أن العراق يواصل اتهام الولايات المتحدة وبريطانيا بعرقلة العقود ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء بهدف تدمير المصالح في البلاد. ونصل إلى المحور الأخير في الملف العراقي هذا اليوم وهو محور النفط والاقتصاد، حيث ذكرت وكالة فرانس بريس أن حجم الصادرات النفطية العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة قد انخفضت من 17.4 مليون برميل إلى 14.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى قالت مصادر الأمم المتحدة إن لجنة العقوبات أطلقت 47 عقدا موقوفا بقيمة 134 مليون دولار وأنها جمدت 37 عقدا جديدا بقيمة 97 مليون دولار. سيداتي وسادتي، ونستمع فيما يلي إلى عرض لأبرز الأخبار والآراء العراقية في الصحف الصادرة هذا اليوم. عرض اليوم من إعداد وتقديم ميخائيل ألندرينكو، وتشارك في القراءة ولا صادق.
تناولت صحف عربية صادرة اليوم قضية العراق من زوايا مختلفة. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا ميخائيل ألندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لهذه الصحف، وأبدأ بقراءة عدد من أبرز العناوين صحبة الزميلة ولاء صادق.
موسى يؤكد رفض العرب ضرب العراق.
لندن: صدام أمامه وقت للانصياع والهجوم ليس حتميا.
بلجيكا تقترح على الاتحاد الأوروبي مبادرة لإقناع العراق بعودة المفتشين.
بغداد توقف العمل في مصافي للنفط في كركوك وتعزز قواتها على خطوط التماس مع الأكراد.
واشنطن تضغط على بغداد لمعرفة مصير طيار أمريكي.
صدام: لم أعرض حوارا مع الأكراد ولكني لم أرفضه.
دمشق تعارض بشدة تغيير النظام العراقي.
موسكو تخفق في إقناع بغداد بعودة المفتشين.
والآن مستمعين الكرام ننتقل إلى تفاصيل بعض هذه العناوين. تطرق تقرير في صحيفة الزمان اللندنية إلى المساعي التي تبذلها موسكو من أجل إقناع بغداد بعودة فريق مفتشي نزع الأسلحة للأمم المتحدة، ونسب التقرير إلى مصادر في العاصمة الروسية أن روسيا أخفقت في جهودها هذه. وعلى صعيد آخر ذكر التقرير أن وزير الشؤون الخارجية البريطانية بن براتشو استقبل وفدا من المؤتمر الوطني العراقي بحث معه آخر تطورات الأزمة العراقية. وقال رياض الياور الرئيس الدوري للمؤتمر الوطني العراقي إن اللقاء كان عمليا وبناء. وأبلغ الياور الزمان أن الوفد عرض برنامج المؤتمر لقيام نظام ديمقراطي تعددي ينهي التعسف في العراق، وأشار إلى أن براتشو أكد تأييد بريطانيا لقيام نظام ديمقراطي وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان في العراق حسب ما جاء في تقرير لصحيفة الزمان اللندنية.
من جهة أخرى عرضت الحياة اللندنية للمباحثات التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان يوم أمس الثلاثاء، واكتفى الجانب الأردني بتحديد رفضه ضرب العراق، فيما كرر الجانب الأمريكي تصريحات تشيني التي استبعدت بحث خطط عسكرية خلال جولته على حد تعبير الصحيفة.
وقبل أن نواصل عرض بقية التفاصيل نستمع إلى تقرير وافانا به مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض فيه للشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم.
في صحيفة الدستور يقول عريض الرمتاوي إنه ليس من مصلحة أحد خصوصا عمان ودمشق أن تشتعل حرب إقليمية دولية في الخليج الأعلى، لكننا لسنا في وضع يمكننا من اجتراح المعجزات، وقدراتنا على التأثير في الموقفين العراقي والأمريكي محدودة للغاية، وحرب الحسم إن اندلعت لن تبقي لدينا سوى قليل من الخيارات أقصاها عدم المشاركة في فعالياتها والانتقال صبيحة اليوم التالي للحسم للتعامل مع قرضاي بغداد، على فرض أن السيناريو الأفغاني ربما يكون الأكثر ترجيحا للتكرار عراقيا. ويمضي الرنتاوي إلى القول وحدها مبادرة عراقية فورية تنهض على أعمدة خمسة يمكنها أن تحدث الاستدارة في عجلة الأحداث. أولها قبول عودة المفتشين الدوليين وربط المسألة بالمبادرة الروسية، وثانيها خطاب تصالحي جدي مع دول الجوار العربي والإقليمي يغلق جميع الملفات خصوصا مع الكويت، وثالثها خطاب سياسي قاطع في إدانته للإرهاب مقرونا بإبداء الاستعداد للتعاون مع الجهد الدولي لمكافحته، ورابعها خطاب واقعي حيال قضايا الصراع العربي الإسرائيلي متحرر من فكرة المتطوعين والبحر والنهر والملايين السبعة، وخامسها خطاب تصالحي مع الشعب العراقي وملايينه الأربعة المهاجرة عربا وأكرادا وسنة وشيعة ومسيحيين مقرونا بإجراءات وضمانات تكفل المصالحة الوطنية وتقطع الطريق على تحول المعارضة أو أجزاء رئيسية منها إلى تحالف شمالي آخر. وفي صحيفة العرب اليوم يقول سميح المعايطة إنه قد يكون في ذهن نائب الرئيس الأمريكي أن يسوق في جولته مخطط الضربة القادمة أو المرحلة الثانية مما يسمى بالحرب على الإرهاب وفق المفهوم الأمريكي، لكن هذه الجولة كما يقول المعايطة فرصة للقادة العرب أن يضعوا في ذهن الإدارة الأمريكية موقفا جادا وحاسما، وأن تدرك هذه الإدارة أن هناك مصالح عربية حقيقية ستكون ضحية للمخططات الأمريكية التي تسير وفق البوصلة الصهيونية، وأنه إذا كان هناك حرص من الإدارة الأمريكية على أصدقائها في المنطقة فإن هذا يستدعي أن لا تزجها في ظرف سياسي وعسكري يجعلها في مواجهة مع ذاتها وشعوبها وتهدد مصالحها واقتصادها. وفي الأسواق يقول يحيى محمود إنه يأمل أن لا يتكرر في قمة بيروت ما حدث في قمة عمان، وأن الذين تابعوا اتصالات الكواليس ولقاءات الساعات المتأخرة من الليل في قمة عمان اتفقوا على أن الجانب العراقي كان الأكثر حدة وتصلبا وحساسية تجاه كل حل كان يقترح للحالة، والمأمول خلال قمة بيروت أن لا يتكرر ما حدث في عمان، وأن تشهد القمة تغيرا نوعيا في الموقف العراقي تجاه الجوار وبالأخص الكويت التي عانت الغزو والدمار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل عرض صحف عربية صادرة اليوم تناولت الشأن العراقي. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت افتتاحية عن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الاثنين الماضي، والذي صورته وسائل الإعلام كوثيقة سياسية بالغ الأهمية حسب ما قالت الصحيفة، وأعادت إلى الأذهان أن الخطاب كان بمناسبة مرور 6 أشهر على هجمات 11 من أيلول المأساوية في نيويورك وواشنطن. وتابعت الصحيفة أن الغرض الأساسي منه كان كما هو متوقع تصعيد حالة التعبئة العامة وسط الشعب الأمريكي من أجل مواصلة الحرب ضد الإرهاب، وأوضحت أن أهمية الخطاب تنبع من اعتبارين على الأقل. الأول هو أن الرئيس الأمريكي أوضح أنه مستعد لمواصلة الحرب ضد الإرهاب لأطول فترة ممكنة طالما ظل هذا ضروريا، ويعتبر هذا مسلكا مختلفا عما عبرت عنه الولايات المتحدة أخيرا. والثاني هو أن بوش قصد التركيز على أهمية الدور الذي لعبه الحلفاء في الحرب ضد الإرهاب، وكانت 150 دولة قد ساعدت في الحرب ضد الإرهاب، واشتركت 32 منها بإرسال قوات مسلحة على حد قول الصحيفة.
ونسبت المقالة إلى الرئيس بوش قوله إنه كان مدركا لاتهامات بالتصرف المنفرد التي يوجهها البعض لأمريكا بمن فيهم قلة من دول الاتحاد الأوروبي، أما الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس ديك تشيني حاليا لأوروبا والشرق الأوسط فإنها تدل، والكلام دائما للصحيفة، على أن الولايات المتحدة عازمة على التشاور مع الحلفاء حول كل ما يخص المراحل اللاحقة للحرب ضد الإرهاب. كما أشارت الصحيفة إلى أن أهمية خطاب الرئيس بوش تنبع كذلك من نقاط لم يتعرض لها، فهو لم يكرر شعار محور الشر الذي أثار كثيرا من الجدل قبل عدة أسابيع، كما لم تصدر عنه أي إشارة لاسترضاء مجموعات الضغط التي ترغب في شن هجوم سريع على العراق حسب رأي صحيفة الشرق الأوسط.
مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن إلى بيروت حيث مراسلنا علي الرماحي قرأ صحفا لبنانية ووافانا بالتقرير التالي.
تقول صحيفة الديار إن من الواضح أن توقيت زيارة تشيني وزيني في هذه الفترة بالذات لها أبعادها السياسية والتي تطاول الوضع العراقي، خصوصا بعد الكلام عن وجود خطة أمريكية لهجوم على العراق يسعى الموفدون إلى تسويقها أمام الحلفاء. تضيف الصحيفة لكن المعلومات شبه المؤكدة تقول بأن الملف العراقي سيكون في صلب محادثات تشيني، لكن لا وجود لخطة أو حتى قرار أمريكي لبدء العدوان، وكل ما هنالك طرح أفكار متعددة لبحث ما يمكن فعله حيال الحالة العراقية حسب الصحيفة. في السفير يرى جورج علم أن هناك تعبئة مفتوحة في الخليج، حيث يأتي تشيني ليستعرض عناصر القوة ميدانيا ويضع بعض العواصم الحليفة في أجواء الخطة الأمريكية البريطانية المرسومة لاستهداف العراق، تقابلها تعبئة دبلوماسية عراقية مضادة لاستقطاب تيار معارض عربي للضربة العراقية. وأخيرا في صحيفة النهاد يكتب أميل خوري قائلا إذا كانت قمة عمان العام الماضي اكتفت بوصف المشكلة العراقية بالحالة العراقية الكويتية بقصد إزالة عائق من طريق التضامن العربي، فإن قمة بيروت العربية قد تتصدى للملف العراقي بموقف رافض لحرب تشنها الولايات المتحدة ضد العراق، لأن من شأن مثل هذه الضربة أن تحدث فوضى في المنطقة وتعرض دولا للتقسيم. يختم خوري بالقول أن تجاهل قمة بيروت للملف العراقي كما حدث في قمة عمان قد يفسر بأنه رضوخ للإدارة الأمريكية التي يحاول مبعوثوها الآن حشد تأييد إقليمي للضربة. علي الرماحي، بيروت.
ونوالي عرض صحف عربية صادرة اليوم تتناول الشأن العراقي. نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالة رأي بقلم الكاتبة اللبنانية رندا تقي الدين نظرت إلى احتمال ضرب العراق عبر منظور مالي، ووصفت المقالة التصريحات بشن حرب على العراق بأنها كلام بفلوس، وأوضحت أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط التي تجاوزت 24 دولارا للبرميل الواحد في بداية هذا الأسبوع يحمل في طيه نحو 4 دولارات إضافية مردها إلى ما يتردد في الأسواق عن ضربة أمريكية للعراق على حد تعبيرها. وأضافت أن مضاربات صناديق الاستثمارات الأمريكية والعالمية التي استندت إلى هذا الاحتمال أدت إلى جني ملايين الدولارات شهريا بسبب الارتفاع المفتعل لأسعار النفط. وتابعت الصحيفة أن السوق النفطية لا تعكس الآن هذا المستوى من الأسعار، إذ أن فصل الشتاء كان معتدلا في الغرب والمخزون العالمي مشبع بالنفط. وتوصلت المقالة إلى استنتاج مفاده أن الأخبار التي تعمم حول ضربة أمريكية وشيكة للعراق ليست دقيقة، فالجميع يعرف أن الإدارة الأمريكية لن تضرب العراق إذا قررت ذلك قبل انتهاء المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة في نهاية أيار المقبل. وأشارت مقالة الرأي في صحيفة الحياة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي إوبير فيدرين أكد أن الإدارة الأمريكية لم تحسم خيارها بعد، كما إن جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني على المنطقة ما زالت في بدايتها. وفي نفس الوقت شددت المقالة على أن سعر النفط ارتفع إلى مستوى جعل صناديق الاستثمار تسجل أرباحا فاحشة بسبب ما تردد في الأسواق عن أن الضربة الأمريكية أصبحت وشيكة في ضوء التصريحات العراقية الرافضة لعودة مفتشي الأمم المتحدة على حد تعبير المقالة.
سيداتي وسادتي، ونختم هذا العرض للصحف العربية بتقرير صوتي لمراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي رصد الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم.
واصلت الصحف المصرية اهتمامها بالشأن العراقي، وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب خالد السرجاني مقالا تحت عنوان دائرة المرونة والتصعيد، جاء فيه أنه لم يمر سوى يوم واحد فقط على بدء الجولة الأولى من الحوار بين العراق والأمم المتحدة والذي تضمن العديد من البوادر المشجعة، إلا وعاد التصعيد مرة أخرى يكتنف المسألة العراقية سواء بسبب التصريحات المتشددة التي صدرت عن أكثر من مسؤول عراقي ووضعت علامات استفهام متعددة على المرونة الواضحة التي أبداها الوفد العراقي في اجتماعه بمسؤولي الأمم المتحدة أو تلك التي صدرت عن أكثر من مسؤول أمريكي تلوح بضربة عسكرية ضد العراق تستهدف إسقاط النظام، وذلك من بين خيارات أخرى متعددة ما زالت تدرسها الدوائر الأمريكية. ويضيف الكاتب المصري عاد التشدد العراقي في تصريحات طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء، حيث أكد أن بغداد ليست على استعداد لاستقبال بعثة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل إلا في إطار إجراء إقليمي يشمل جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل. وهذا التشدد اعتبره المراقبون مناورة عراقية تستهدف تحقيق هدفين، أولهما رفع سقف المطالب العراقية في الجولة الثانية من الحوار مع الأمم المتحدة، والثاني عدم التراجع أمام الرأي العام الداخلي، ذلك أن التراجع الفجائي عن المواقف التي كثيرا ما أعلنها النظام خلال السنوات الماضية يمكن أن تؤثر بالسلبي على هيبته. واختتم السرجاني بقوله إن مجمل التطورات التي شهدتها المسألة العراقية خلال الأيام الماضية تؤكد أنها في مرحلة بلورة اختيارات وسياسات قد تؤدي في النهاية إما إلى التهدئة التامة لفترة من الوقت إذا ما استوعب النظام العراقي جيدا المخاطر التي يواجهها وتعامل معها بالمرونة اللازمة، وإما أن تؤدي إلى عملية عسكرية يكون هدفها إسقاط النظام العراقي واحتوائه التدريجي من خلال عمليات عسكرية صغيرة متتالية. وحتى الآن ليس معروفا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بذلك منفردة أم ضمن تحالف دولي واسع يشبه ذلك الذي نفذت من خلاله عملياتها في أفغانستان على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت في يمي،
ومعذورة يا بنت عمي لو ما قعدت في يمي، معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت في يمي، أكره ليكي من عونك ويايا ما يخلونك، أكره ليكي من عونك ويايا ما يخلونك، أمك عداوة ويمي، أمك عداوة ويمي. أنا اللي زايد همي وخلصيني، اتصالح وخلصيني ما قعدت يمي معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي أكره ليكي من عوني وياي ما يخلوني أكره ليكي من عوني وياي ما يخلوني أمك عداوة ويمي أمك عداوة ويمي